بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا الحديث المقلوب، فما هو المقلوب؟ طيب أحسن. وعلى هذا القلب يكون في الإسناد ويكون في المتن. من صور القلب في الإسناد نعم أن يبدل الاسم الأب ابن والابن أب، أو التلميذ شيخ والشيخ تلميذ، أو قبل هذا، هذاك من إبدال المثل، أن يكون الحديث إيش مرويا من طريق راوي معين فيبدل راوي آخر، كحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، قلنا مشهور من طريق من؟ سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، جاء بعض الكذابين حماد بن عمرو فرواه عن الأعمش عن أبي صالح. ماذا يسمى الذي يصنع هذا عند أهل الحديث إذا كان يفعله عمدا؟ يسمى سارق الحديث ويسرق الحديث. من القلب في المتن مثل ماذا القلب في المتن؟ أن يبدل لفظة بلفظة أخرى، مثل انقلب على بعض الرواة فروايش حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. طيب أحسن. أو يركب إسناد حديث لمتن حديث آخر كما فعل أهل بغداد مع من؟ وما حال هذه القصة؟ مشهورة. ابن عدي يقول ماذا؟ سمعت عدة من مشايخ بغداد يحكون، فبعضهم قال هؤلاء الجماعة مبهمون، والمبهم حديثه إيش؟ ضعيف. وبعضهم قال بل إن هؤلاء المبهمون جمع، والجمع يجبر بعضهم بعضا، فتقبل هذه القصة. وأيضا يقال القصة مشهورة جدا، قل من يترجم من البخاري إلا يذكر هذه القصة. طيب ما حكم القلب؟ القلب تعمده لا يجوز إلا إذا قصد الامتحان، فهذا فعله السلف بشرط ألا يستمر الحال بل يبين في نفس المجلس. والمقلوب كما تقدم حكمه من الضعيف. ثم أخذنا مسألة وهي هل الحكم على إسناد معين بالضعف يستلزم الحكم على الحديث بالضعف؟ لا يستلزم. لماذا؟ لأنه قد يكون له إسناد آخر، فمتى يكون الحكم على الإسناد بالضعف مستلزما للحكم على المتن بالضعف؟ إذا بحث واستقصى وجمع الطرق وحكم على أسانيدها بالضعف فهذا يلزم منه ضعف إيش؟ المتن. وأيضا إذا نص إمام من الأئمة أن هذا الحديث ليس له إلا طريق واحدة، فإذا كانت تلك الطريق ضعيفة فالحديث ضعيف. طيب نواصل نقرأ. قال ابن الصلاح رحمه الله ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي عبد الرحمن وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. هذه مسألة مهمة وهي حكم التحديث بالحديث الضعيف، فذكر أنه إذا كان في باب الترغيب والترهيب وفي باب القصص والمواعظ وليس من صفات الله عز وجل ولا من أسمائه ولا من الحلال والحرام، أي ليس من أحاديث الأحكام، فقال هنا يجوز التحديث بالأحاديث الضعيفة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمن أهل العلم من يرى منع التحديث بالأحاديث الضعيفة مطلقا بدون استثناء، وهذا المذهب نقل عن ابن معين والإمام البخاري والإمام مسلم، وأيضا صرح به أبو بكر بن العربي وابن حزم، وهو ظاهر اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، بل اختياره في مقدمة صحيح الجامع ومقدمة الترغيب والترهيب، وأيضا هو الذي رجحه الشيخ مقبل رحمه الله، وأن التحديث بالأحاديث الضعيفة مطلقا ممتنع سواء في باب القصص والمواعظ والترغيب والترهيب أو في باب الأحكام. وكما قال ابن المبارك في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، في صحيح الحديث شغل عن سقيمه أي عن ضعيفه. لماذا؟ قالوا لأن هذا في نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وهو لم يقله ولو في باب الترغيب والترهيب، أنت تقول قال رسول الله تعرف أنه ضعيف، هذا إيش؟ لا يجوز. وأيضا قالوا أنت تظن أنه في باب الترغيب والترهيب ولا تحكم ولا تفهم منه أحكام، قد يأتي غيرك يفهم منه أحكاما، رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقال أصحاب هذا القول يمنع التحديث بالأحاديث الضعيفة مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم القول عليه ولم يقل، ومن عزى حديثا ضعيفا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عمدا فقد نسب إليه ما لم يقل. وأيضا كما سمعتم ربما غيرك يفهم منه أحكام ويبني عليه حلال أو حرام، بينما ذهب بعض أهل العلم كما ذكر هنا إلى جواز هذا الأمر والتحديث بالأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب. قال هنا وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي، صح الأثر عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي، الأثر عنه صحيح في الكفاية للخطيب وغيره، أنه يقول إذا روينا في باب الحلال والحرام تشددنا وتخيرنا في الرجال، وإذا روينا في الترغيب والترهيب تساهلنا. قال وأحمد بن حنبل، أما أثر أحمد بن حنبل فإسناده ضعيف، أخرجه الخطيب، وله إسنادان، إسناد فيه راوي كذاب وإسناد فيه رجل ضعيف، فالأثر عن أحمد لم يصح، إنما صح عن ابن مهدي رحمه الله. على كل، الحافظ بن حجر ذكر قيود، ثلاثة قيود لجواز التحديث بالحديث الضعيف، قال إذا أردت أن تحدث به فلا بد أن تراعي هذه الثلاثة القيود، نقلها عن السخاوي رحمه الله. القيد الأول ألا يكون الضعف فيه شديدا، بل يكون ضعفا منجبرا، ألا يكون الضعف فيه شديد، لا يكون راوي كذاب أو منكر أو متروك، لكن يكون ممن في ضعف خفيف. طيب الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل، أن يكون مندرجا تحت أصل. ما معنى مندرج تحت أصل؟ أي أن ذلك العمل قد ثبت بأدلة أخرى صحيحة، أن يكون ذلك العمل قد ثبت بأدلة أخرى صحيحة. فمثلا حديث التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 والختم بالتهليل بعد الصلاة، هل ثبت بأدلة صحيحة؟ ها؟ ثبت أو لم يثبت؟ أدلة صحيحة كثيرة جدا. لو جاء حديث في هذا الشأن فيه حث وترغيب على هذا التسبيح، قالوا هذا يجوز أن تحدث به إذا كان ضعف خفيف. لماذا؟ لأن ذلك العمل قد ثبت بإيش؟ بأدلة أخرى، وهو مندرج تحت أصول. بخلاف قالوا الحديث الذي يأتي يثبت حكما جديدا ليس بثابت إيش؟ في أدلة أخرى، فقالوا هذا لا يجوز، لأنه سيكون العمل به شرع، شيء لم يثبت في الشرع وهو من البدع. ما هو الشرط الأول عند الحافظ؟ أن يكون الضعف خفيف ليس ضعفا شديدا، وهذا الشرط متفق عليه بين جميع من يقول بهذا القول. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل، أي أن العمل به قد ثبت بأدلة أخرى. الشرط الثالث قال ألا يعتقد به، ألا يعتقد نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حال العمل به، ألا يعتقد نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام حال العمل به. لماذا لا يعتقد نسبته؟ يعني لأجل ألا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل. على كل، إذا نظرنا إلى شروط الحافظ بن حجر نجدها راجعة إلى ماذا؟ ها؟ أن الضعيف الشريط ضعف مطلقا لا يحدث به، وأن هذه الشروط ترجع إلى أي نوع؟ حسن لغيره، أو لا ضعيف ضعف منجبر ومندرج تحت أصول، أي له شواهد كثيرة تشهد له. فعلى هذا يتفق هذا القول مع قول من إيش؟ من منع التحديث بالأحاديث الضعيفة مطلقا. ويكون إذا أراد يحدث بحديث ضعيف يراعي هذه الشروط، ويكون داخل تحت إيش؟ تحت الحسن لغيره. وقد كان أحمد رحمه الله يقول الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال، ومراد بالضعيف ماذا؟ أي الذي خف ضعفه، الذي يكون من الحسن لغيره. فعلى كل، الإنسان يجتنب التحديث بالأحاديث الضعيفة، يبتعد عنها حتى لا يقع في هذا المحذور العظيم، من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. وكم من الأحاديث الصحيحة فيها غنية وفيها كفاية، وما أحسن هذه الكلمة من ابن المبارك رحمه الله في صحيح الحديث شغل عن سقيم، أي اشغل نفسك بصحيح الحديث ربما لا تجد الوقت الكافي لشغلها بالحديث الصحيح. وقد ألفت كتب في حكم التحديث بالحديث الضعيف والعمل به، للخضير عبد الكريم الخضير مؤلف طيب في المكتبة موجود الحديث الضعيف في مجلد كبير عنوانه الحديث الضعيف، بحث في أحوال الحديث الضعيف وصفاته وأنواعه وتعرض لهذه المسألة. أيضا من البحوث الواسعة المهمة في هذه المسألة مصدران للشيخ الألباني، مقدمة صحيح الجامع ومقدمة صحيح الترغيب والترهيب، بحثها بحث موسع في الموضعين فيستفاد منها، نقل كلام أهل العلم والخلاف فيه والقيود. على كل، الاقتصار على الحديث الضعيفة هو الأولى وهو الصواب. الصحيحة ماذا قلنا؟ لا الصحيحة يعني هو الصواب، سواء في باب القصص والمواعظ والترغيب والترهيب، أو في باب الأحكام والحلال والحرام، أو في باب العقائد وصفات الله وأسمائه وغير ذلك. قال ابن الصلاح رحمه الله وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمريض، وكذا فيما يشك في صحته أيضا. يقول ابن الصلاح: إذا كان عندك حديث وأردت أن تذكر بلا إسناد فلا تجزم وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل اذكره بصيغة التمريض. ماذا تقول؟ روي عن النبي أو ذكر، وهذا القول غير صحيح، بل إنه قد يمتنع رواية بصيغة الضعف إذا كان الحديث صحيح بصيغة التمريض، فإن صيغة التمريض توحي إلى ماذا؟ توحي إلى تضعيف الحديث وتشير إليه. فإذا قلت روي، هذا يشير إلى أنك لم تتأكد من صحته. فالقول الصواب في هذا أنه إذا كان الحديث صحيحا فاجزم بصحته، ولو لم تذكر إسناده وقل قال رسول الله. لو أتيت بإسناد بحديث من البخاري مما لم ينتقد الحفاظ، هل تجزم فيه أو تقول روي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل اجزم فيه بلا شك، وهذا عليه عمل أهل العلم قديما وحديثا. يقولون قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. بقي إذا كان الحديث ضعيف تقول جاء في الحديث الضعيف تبينه، أو كما قال بعضهم لو لم تتأكد في صحته كنت متشكك، عهدك بالحديث بعيد، هل هو حديث صحيح أو هو حديث ضعيف. هنا قد تنقله بصيغة التمريض وتقول روي عن النبي. أما حديث أنت متأكد من صحته وليس عندك شك، فإنه يقبح جدا أن تذكره بصيغة التمريض، فإن هذا يشير إلى تضعيف الحديث. الشيخ أحمد شاكر في هذا الموضوع حاشية طيبة تقرأ، قال: من نقل حديثا صحيحا بغير إسناد وجب أن يذكره بصيغة الجزم. انظر، واجب إذا كان صحيح، ويقبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث، لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح. ثم ذكر أنه إذا كان ضعيف أو حديث أنت شاك فيه فهنا قد تذكره بصيغة التمريض. واضح هذا إن شاء الله؟ ننتقل إلى الذي يليه، والفصل الذي نقرأه اليوم هو من أهم الفصول في هذا الكتاب، وهو ما ينبني عليه تخريج الأحاديث والتصحيح والتضعيف، معرفة صفات الرواة، ومن هو الراوي الذي يقبل حديثه، ومن هو الراوي الذي يرد حديثه، ومن هو الراوي الذي يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات، ومن الذي لا يصلح. فالفصل هذا فصل مهم، وهو الذي يسمى بإيش؟ بالجرح والتعديل، ضوابط الجرح والتعديل. هذا الفصل ذكر جملة طيبة من ضوابط الجرح والتعديل. قال: النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، أي من هو الراوي الذي تقبل روايته، متى نقبل رواية الراوي، ومن هو الراوي الذي لا تقبل روايته بل ترد. قال: وبيان الجرح والتعديل. الجرح واضح معنى بمعنى القدح في الراوي، وذكر ما عنده من عيب أو خطأ، والتعديل هو الثناء وذكر ما عند الراوي من الخير، وكذلك ذكر ما عنده من الحفظ والإتقان وغير ذلك. وقد اعتنى أهل العلم قديما وحديثا بهذا الشأن، وكم ألفت كتب في هذا الشأن في باب بيان أحوال الرواة، ومن هو الذي يكون مقبول الرواية ومن هو الذي لا يكون. حتى قال ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. وابن المبارك رحمه الله يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلا بد من الإسناد ومن معرفة أحوال المسندين والرواة والمتكلمين في العلم. وهو كما يقول شيخنا في كلمة طيبة أن الجرح والتعديل هو درع دين الله، فهو درع للدين، يقي الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه إذا كان بحق ومن أهله. قال رحمه الله المقبول طيب الآن سيذكر الراوي المقبول، من هو المقبول؟ فذكر تعريف الراوي المقبول. قال الثقة الضابط لما يرويه. والثقة كانت تطلق في الأصل على من حفظ الحديث وضبطه، ثم استعملت في من جمع الضبط والعدالة، شهرت بهذا. وإلا أصل ثقة أي إيش؟ عنده حفظ لحديثه واستحضار له، ثم صار الثقة يطلق على من هو حافظ وضابط لحديثه، وعلى من كان عدلا ليس عنده من أسباب الفسق ما هو مصر عليه، فهذا يقال له ثقة. قال الثقة الضابط، وسبق لنا تعريف الضابط في الحديث الصحيح، وأنه المتيقظ الذي ليس بمغفل ولا كثير الخطأ، والذي يحفظ حديثه حيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذا يقال له ضابط. قال الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل. وقول المسلم الإسلام شرط في إيش؟ في الأداء لا في التلقي. فإن من الصحابة من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وأدى متى؟ في حال إسلامه. فالإسلام شرط في الأداء، فلا تقبل رواية الكافر، لكن لو تحمل وهو كافر وسمع وهو كافر ثم أدى بعد إسلامه وحدث بعد إسلامه يقبل أو لا يقبل؟ فإنه يقبل نعم. قال وهو المسلم العاقل البالغ. والبلوغ يقال فيه كما قيل في الإسلام أن البلوغ شرط لماذا؟ شرط للأداء لا للتحمل. فمن الصحابة من تحمل عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بلوغه، بل كثير من الصحابة على هذا، ابن عباس تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ، ابن الزبير تحمل قبل أن يبلغ، أنس تحمل قبل أن يبلغ كثيرا، محمود بن لبيد وغيرهم من الصحابة كثير ثم أدوا بعد البلوغ. فالبلوغ لا يشترط في التحمل، بل إن تحمل الصبي يصح إذا كان إيش؟ مميزا. ما ضابط الصبي المميز؟ قالوا المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. إذا كنت تخاطب ويفهمك ويرد عليك هذا مميز. المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، أي إذا سألته عن شيء فهمك وعرف ما تريد ويجيبك بما تتكلم به، فهذا يكون مميز، فتحمله يصح. قال محمود بن لبيد إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي. والمجة يعني شرب الماء ثم قذفه في وجهه من فمه من ذلك الماء. فالبلوغ يشترط في الأداء. قال سالما من أسباب الفسق. أسباب الفسق كثيرة، كل معاصي الله عز وجل من أسباب الفسق، ويختلف الفسق إما أكبر أو أصغر، كل معصية فسق بحسبه. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة الله إلى معصية الله. قال وخوارم المروءة، أي يجتنب خوارم المروءة. وما هي المروءة؟ المروءة يقولون هي أخلاق نفسانية تحمل الإنسان على التحلي بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة الجميلة واجتناب مساوئها. وقد اختلف في خوارم المروءة كثيرا، والحاصل من ذلك أنه إن كان ما يعده الناس من خوارم المروءة وكان معصية، فهذا يرجع إلى إيش؟ إلى أسباب الفسق. إن كان ما يعده الناس من خوارم المروءة وهو من المعاصي، فهذا راجع إلى أسباب الفسق. فمثلا حلق اللحية، هذا يعد من خوارم المروءة، هو معصية أو لا؟ معصية، فهو راجع إلى إيش؟ إلى أسباب الفسق. كذلك مخالطة الرجل للنساء من خوارم المروءة، رجل يبقى بين النساء ليس عنده مروءة كاملة، هذا بل مخروم المروءة. طيب مخالطة الرجال للنساء محرم من المعاصي أو لا؟ فهو راجع إلى إيش؟ إلى أسباب الفسق. بقي إذا لم يكن خوارم المروءة من المعاصي، الناس يعدون بعض أشياء تخرم المروءة، فمثلا الأكل في السوق بعضهم عدوه من إيش؟ من خوارم المروءة. يأتي عالم يذهب يأكل في السوق، أو مثلها، فهذه قالوا الأكمل للإنسان مثل هذه الأشياء أن يجتنبها التي هي في الأصل مباحات. الأكل في السوق ما حكمه؟ مباح، لكن من الناس من يعد من خوارم المروءة، فهذه الأولى أن تجتنب، وإذا فعلها الشخص يعني فليس هناك دليل قاطع أن هذا يخرم مروءته، لكن من كمال مروءة الإنسان أن يجتنب مثل هذه الأشياء. كثرت المزاح والضحك ربما بما ليس بحق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح وكان لا يقول إلا حقا، فمن أكثر من المزاح ربما بغير حق، ربما هذا يعد من خوارم المروءة، مع أنه قد يقال ليس بمحرم. فعلى كل، خوارم المروءة فيها كلام كثير، الحاصل منها أن ما كان محرما فهذا راجع إلى أسباب الفسق، وما ليس محرم بل هو في الأصل مباح، فإذا كان الناس يعدون من خوارم المروءة عرفا وشهر عندهم بهذا واجتنبه الإنسان، فهذا أكمل وأحسن لحاله. ألف مشهور حسن مجلد طيب بعنوان المروءة وخوارمها، موجود في المكتبة، ذكر صور من خوارم المروءة وضوابطها وكلام الناس فيه، مع أن بعضهم يقول كل ما لم ينهى عنه الشرع فلا يصح أن نجعله إيش؟ من خوارم المروءة. يعني الأصل أن الأشياء مباحة، قالوا تبقى على الإباحة. على كل، هذا الأمر يعني الحمد لله قد قيد وضبطت كلام أهل العلم على الرواة. هل الآن أنت تبحث في راوي هل كان مخروم المروءة أو كذا، أو ما عندك إلا كلام الأئمة؟ عندك كلام الأئمة، إما ثقة وإما ضعيف وإما صدوق، وما لك اطلاع به ذلك الرجل الذي كان، هل هو محرم للمرأة أو لا؟ طيب نعيده، هذا هو المقبول، لا بد أن يكون ثقة ضابط لما يرويه، ويختلف الضبط، إما ضبط تام وإما ضبط إيش خفيف، وكلها مقبول، كلها مقبولة. قال هو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق. وجد بعض ممن كان يحمل الحديث ربما كان تارك للصلاة، كما قالوا في الجعابي، كان حافظا وكان لا يصلي، وذكروا في ترجمة ابن جريج والله أعلم بصحته أنه كان يشرب المسكر. قال أحد الرواة، قال دخلت على ابن دريد وقد قارب 80 والعود معلق في بيته، عود الغنى. كذلك ذكروا عن غيرهم الذي هو من أئمة الأصول الذي جعل آمدي، ذكروا عنه أنه كان لا يصلي، وأن طلابه شكوا في صلاته فوضعوا على رجله حبر، قالوا هل ننظر هل صلى يغسله أو لا. فجاء في اليوم الثاني والثالث والرابع والحبر ما زال على إيش؟ على رجله. ولكن هذا الآمدي دافع عنه محقق كتاب الأحكام، فقال أول الحبر ليس بعازل من إيش؟ من الوضوء، هل يعزل الوضوء الحبر لو وقع على جسده؟ وربما لم يتمكن من غسله وتنظيفه وهو ليس عازل. وأيضا ذكروا أن هذه القصة أيضا لم تصح عنه، والله أعلم. قال وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، وهذا شرط للراوي المقبول، لا يكون عنده غفلة، يجلس في مجلس الحديث يقوم الرواة كتبوا 20 حديث وهو كتب 2 أحاديث وهي خطأ، 2 أحاديث وأخطأ فيها، هذا في غفلة وليس متيقظ. قال حافظا إن حدث من حفظه، نعم بهذا القيد، إذا حدث من حفظه لابد يكون حافظ لحديثه، إذا لم يكن حافظ من حفظه وحدث من كتابه هذا شيء آخر. فبعض الرواة قد يكون حفظه ضعيف ولكن كتابه إيش صحيح، فيكون صحيح الكتاب إذا حدث من كتابه، ضعيف الرواية إذا حدث من حفظه. قال حافظا إذا حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، إذا حدث بالمعنى يكون فاهم حتى لا يغير المعنى. قال فإن اختل شرط مما ذكرناه ردت روايته، يقول إذا اختل شرط من هذه الشروط التي ذكرنا هنا فإن روايته ترد. طيب هناك شروط سيأتي معنا إن شاء الله وكيف يثبت بها في دروس آتية إن شاء الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.